والآن مع الشريط الثالث من هذه المجموعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال نسأله لنفسنا ويمكن حلم بنحلمه، إزاي ننشئ ابن ناجح أو بنت ناجحة؟ يعني بنتكلم النهاردة عن تنشئة أكرم مخلوق ربنا خلقه ورعاية كائن عظيم له اعتبار خاص سجدت له الملائكة، وعلى يعني قدر هذا التكريم وعلى قدر هذه المكانة بنحس بمسؤولية كبيرة جدا وإحنا واقفين قدام هذا المخلوق اتولد وجه، وعايزين نشوف إحنا هنربيه إزاي علشان نطلعه ابن ناجح صالح مفيد لنفسه والمجتمعه والحياة. يمكن الحكاية تحتاج لبداية مبكرة شوية حتى عن الولادة، يمكن يكون موضوع اختيار الأم بداية لهذه التنشئة. فعلى قدر تدقيقنا وحرصنا على اختيار الأم بصفات ممتازة وصفات طيبة وصفات صالحة، هيكون يعني ده بداية التنشئة. فإحنا بنبدأ عملية التنشئة من اختيار الأم، من أسرة يعني ذات سمعة طيبة عندها أخلاق متميزة ولديها طموحات عالية ولديها تقديس للحياة وللكرامة الإنسانية ولديها يعني مرجعية وهوية واضحة. الأم اللي يعني بهذه الصفات الممتازة تسهل عملية التربية، لأن الأم هتشارك بجزء غاية في الأهمية في برمجة وإعداد وتهيئة هذا المخلوق الجديد. بعد اختيار الأم يعني يمكن كمان اختيار الاسم. لما الطفل بيتولد يعني إيحاءات الاسم وتأثيراته وخلفياته عملية مهمة، واختيار الاسم قد يبدو ان هو عشوائي او ان هو بيجي يعني كده من فراغ، ولكن حقيقة الاسم بيعبر او اختيار الاسم يعبر عن شخصية الاب واتجاهاته وتوقعاته من هذا الابن، او شخصية الام واتجاهاتها وتوقعاتها، او شخصية من اختار هذا الاسم واطلقه على هذا الابن. فنجد مثلا في المجتمعات المهتمة بالقوة والعنف هنجد اختيار الاسم يحمل هذا المعنى، المجتمعات اللي بتهتم بالسماحة والرحمة والعطف هنجد برضو الاسم يحمل هذا المعنى. فبالتالي الاسم له خلفياته وله إيحاءاته وله تأثيراته على هذا الابن. كمان يعني عملية التربية ناس كتير بتتصور انها يعني هتبدأ لما الطفل يكبر شوية ويبقى يعني عارف هو رايح فين او جاي منين او يفهم الحكاية دي. ويعني يمكن برضو في هذا السياق كان واحد راح لمالك بن نبي، وده مفكر جزائري كان يعيش في اوروبا، وراح يسأله بيقول له ان لي ابنة فدلني كيف أربيها. فقال له ما عمرها الآن؟ قال له عمرها سنة واحدة. قال له لقد فاتك القطار. إلى هذا الحد يعني هذا المفكر الكبير يرى إن لما نفكر في عملية التربية بعد ما يفوت سنة من ولادة البنت أو الابن يبقى إحنا فوتنا فرصة أو فرص كبيرة للتربية. التربية تبدأ زي ما قلنا منذ لحظة اختيار الأم، وتبدأ مع الطفل منذ لحظة، مش هنقول لا من الولادة، لا ده في علاقة قائمة بين الأم وبين الطفل وهو لسه جنين. كيف تتقبله؟ كيف تتعامل معه وهو جنين؟ الأم اللي فرحانة بهذا الحمل وسعيدة بأي حركة تحسها من هذا الجنين بتصل هذه الرسالة إلى الطفل إلى الجنين إنه مقبول وإنه مرغوب وإن الناس مستنياه بفرحة وبحب ويعني منتظرين نزوله للحياة أو خروجه للحياة على أحر من الجمر. كمان الأم اللي عايشة في حياة زوجية سعيدة وهي فرحانة بالجنين والزوج فرحان بالجنين، دي رسالة تربوية للجنين أننا نحبك، أن هناك مشاعر إيجابية تنتظرك، إحنا في انتظارك، ما تتأخرش علينا كتير، إحنا يعني مشتاقين جدا ليك. كل دي عمليات تربية مبكرة. طبعا لما بيتولد الطفل هناك طقوس خاصة في الثقافات المختلفة وفي الأديان المختلفة لاستقباله. فمثلا في المجتمعات الإسلامية يعني يكبروا في الأذن اليمنى ويقيموا الصلاة في الأذن اليسرى ويسموا عليه ويعني يستقبلوا استقبال برسائل ذات محتوى ومعنى ديني عميق. وأيضا في الأديان الأخرى هناك طقوس كأنها ترسل رسالة تربوية ورسالة روحية إلى هذا الجنين منذ لحظة ولادته. طيب إحنا هنبقى هوت خلاص الطفل اتولد وبقينا أباء أو بقينا أمهات، حاجة بيسموها الوالدية، هنبدأ نمارس حالة الوالدية لهذا الطفل الوليد. الوالدية السليمة ما هياش مجرد غريزة، يعني مجرد ان احنا بنحب الطفل ده ما هواش كفاية، وانما الوالدية السليمة مهارات تكتسب بالتعلم، وهي يعني مهارات عظيمة ومهمة تضاف بقى للمشاعر الأبوية الطبيعية. طبعا انا يعني في وقت من الاوقات كنت بفتح الانترنت اشوف يعني في الثقافات المختلفه بيعملوا ايه في عمليه التربيه، فلقيت انهم في بعض الولايات في امريكا بيدربوا الاطفال في المرحله الابتدائيه كيف يكونوا اباء وامهات ايجابيين، يعني من المرحله الابتدائيه بيعلموهم مهارات الوالدية، مهارات الأبوة، مهارات الأمومة. وطبعا للكبار بيتعمل دورات قبل الزواج وبيتعمل دورات بعد الزواج. طبعا يعني احنا نتمنى ونسعى ويجب ان نسعى ان احنا نعمل مثل هذه الدورات، نعلم الناس المقبلين على الزواج ازاي يكونوا اباء وامهات صالحين وايجابيين، لان تربية طفل نحبه تختلف عن تربية حيوان نحبه. احتياجات الطفل كثيرة ومتشعبة ومركبة وأحيانا معقدة، والطفولة الإنسانية هي أطول أنواع الطفولة، لأن يعني حكمة ربنا شاءت إن هذا الطفل يظل قريب من الأب وقريب من الأم، لأنه هيكتسب منهم قيم ويكتسب أخلاقيات ويكتسب مهارات اجتماعية ومهارات حياتية تحتاج لطفولة ممتدة وطويلة حتى يكتسب مثل هذه المهارات وحتى تتشكل شخصيته، لأن المهمة اللي هيقوم بيها مهمة عظيمة ومهمة يعني معقدة، فتحتاج لمثل هذه الطفولة ولمثل هذه الإجراءات التربوية العميقة. وده يعني يمكن يخلينا نفهم بقى الحوار اللي بين الأبناء والجدال الأبناء والأباء والجدال اللي بينهم والتفاعلات والمشكلات والحاجات اللي بتحصل دي كلها يعني أمور تحدث حتى تتشكل هذه الشخصية من خلال هذا الجدال وهذا الحوار وهذا التفاعل اللي ساعات يكون هادي وساعات يكون صاخب بين الأباء والأمهات من ناحية والأبناء من ناحية تانية. كمان دلوقتي الآباء والأمهات ما عادوش هم المربين الوحيدين لأولادهم وبناتهم، ده دخل في عملية التربية وسائل كتير. التلفزيون بقى بيربي دلوقتي، والكمبيوتر بيربي، والإنترنت بيربي، والجريدة بتربي، والكتاب بيربي، فدخلت وسائل الاتصالات الحديثة والوسائل الإعلامية الحديثة كطرف في عملية التربية. ويمكن حتى الوسائل اللي احنا بنقول عليها دي تكون أكثر إبهارا وأكثر تأثيرا في الطفل من والديه، وده بيحط على الوالدين مسؤولية ضخمة، لأنه داخل في منافسة مع كل هذه الوسائل المبهرة وذات التقنية العالية، ومطلوب منه إن هو يؤثر في ابنه ويحسن توجيهه بالشكل الذي يعني يراه مناسبا لتكيفه وتأقلمه مع الحياة. الوالدية السليمة هي الوالدية المتكاملة. بمعنى إيه؟ بمعنى إنها تجمع بين الناحية الراعية والناحية الناقدة، لأن في أباء نجدهم يملكون الناحية الراعية، يعني تلاقيه راعي بس، يحب وعنده حنان وعنده عطاء وعنده ود للابن، ولا ينتقد أو يوجه أو يعدل أو يرشد أو أي حاجة، هو بس حب وحنان. فهنا نقول ده الوالد الراعي أو الوالدة الراعية. هناك نوع تاني هو النوع الناقد، ده نلاقي الأب طول الوقت ينتقد ويلوم ويوجه ويعطي أوامر أو نواهي، أو الأم تعمل نفس الحكاية، هنا نسميه الوالد الناقد أو الوالدة الناقدة. عشان تبقى الوالدية متكاملة يجب أن تجمع بين الوالدية الراعية والوالدية الناقدة. كمان علشان عملية التربية تتم بشكل مظبوط وشكل صحيح، يجب أن تكون تربية متعددة المستويات، تشمل الجوانب الجسدية والجوانب النفسية والجوانب الروحية. كتير من الأباء والأمهات يتورطوا في أنهم يغرقوا في تفاصيل الرعاية الجسدية، فكل همهم أن الولد أو البنت بيأكلوا كويس ويلبسوا كويس ويناموا كويس ويتعالجوا كويس وأن حالتهم الصحية كويسة، فحكمهم على مستوى رعايتهم يتوجه بالأساس في الناحية الجسدية. لما يلاقوا الولد ملزلز والبنت مربربة كده يعرفوا ان هم أدوا الرسالة كويس ومستريحين جدا، ولما يلاقوا ان هو متغير بس شوية أو شكله مسفر شوية يبقى هنا يدخلوا في حالة هلع وخوف شديد جدا. فهنا لازم نوجه الاهتمامات على الناحية الجسدية الناحية النفسية، ده هيبقى الحالة النفسية بتتكون ازاي وبيتفاعل ازاي مع الأحداث ومع الحياة، وحاسس بإيه وبيتألم ولا فرحان ولا زعلان، وكل هذه الجوانب النفسية. كمان الناحية الاجتماعية إن هنهتم بعلاقاته بالبشر اللي حواليه، علاقاته بالأصدقاء، علاقاته بالأب والأم، علاقاته بالمدرسين، تكيفه مع الحياة والظروف. كمان نهتم بالجانب الروحي، البعد الرأسي للوجود الإنساني والبعد المهم والأهم هو الجانب الروحي، علاقته بربنا شكلها إيه، صلاته الروحية شكلها إيه، العالم الروحي جواه شكله إيه. دي كلها مستويات يجب أن تكون حاضرة في وعينا ونحن نربي هذا المخلوق العظيم. كمان التربية تكون متعددة الجوانب، فمثلا عندنا الجانب العقلي والجانب الوجداني والجانب الروحي. الجانب العقلي أن احنا ننمي في الابن أو البنت العقلية العلمية الموضوعية الحيادية اللي ترى الظواهر وترى الأشياء كما هي وليس كما نحب أن نراها، عقلية محايدة موضوعية مدققة لديها القدرة على التفكير النقدي، مش تقبل أي حاجة لمجرد أنها عرضت عليها بشكل مبهر أو شكل جذاب، لا، تستطيع أن تفصل بين الحق والباطل، بين الصحيح والخطأ. وإحنا عندنا مشكلة كبيرة في الناحية دي، لأن بنربي أولادنا وبناتنا على يعني طرق في التفكير تكاد تكون خرافية أو سحرية، فيربطوا بين الظواهر التي ليس بينها روابط، ويحدث استنباطات وتفسيرات خاطئة للكثير من الظواهر سواء كانت الطبيعية أو الإنسانية. فهو يعني يربط بين الظاهرة ألف والظاهرة ب دون أن يكون هناك دليل على وجود أي رابط بين هاتين الظاهرتين، وده تفكير بقى خرافي وتفكير سحري. ومن هنا نجد أهمية التربية العقلية السليمة، إن احنا نعوده طريقة التفكير العلمي المنهجي اللي يربط بين الظواهر لما يكون هناك أدلة على الارتباطات ونوعية هذه الارتباطات. نيجي بقى كمان للجانب الوجداني. الجانب الوجداني في التربية أحد الجوانب اللي عندنا فيها برضو نقص. صحيح بنحب ولادنا وبنغمرهم بالمشاعر والأحاسيس والحاجات دي، ومع إن مش كل الناس برضو بتعمل ده، يعني في ناس كتير ما بيقدروش يوصلوا مشاعرهم لأبنائهم وبناتهم، وبيحدث حالة من النفور وحالة من الجفاف العاطفي والوجداني بين الابن وأبويه، رغم أن يكون الأب أو الأم عندهم هذه الأحاسيس ولكنهم لم يتعودوا التعبير عنها. وعلشان كده بنقول أن مهم قوي في العملية التربوية أن تكون مشبعة بالناحية الوجدانية، مشبعة بالحب والحنان والعطف والتسامح والرحمة وكل هذه الجوانب. ويعني يمكن من الآيات المعجزة الجميلة جدا في القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهنا الرحمة واللين والحب هي يعني من أساسيات نجاح المربي في تعامله مع من يربيه. وإذا غاب هذا الجانب الوجداني من التربية نجد أن العلاقة علاقة خشنة وعلاقة جافة بين الآباء وبين الأبناء. الجانب الثالث هو الجانب الروحي، وده اتكلمنا عليه وهو جانب مهم جدا، ومع هذا لا يلقى الاهتمام الكافي أو الاهتمام اللائق به. فكثير من الآباء والأمهات كل همهم إن أولادهم يحصلوا على درجات عالية، يدخلوا كليات كويسة، يحققوا إنجازات حياتية كبيرة جدا، أما هذا الجانب الروحي فيعتبروه يعني تبع بقى الميتافيزيقا والمورائيات والأشياء التي ربما لا تستحق كل هذه الأهمية. رغم إن الشخصية الإنسانية لكي تكون شخصية سوية وشخصية متكاملة يجب أن يكون فيها هذا الجانب الروحي ماثلا ونشطا، هذه العلاقة الرأسية بالله وبالسماء وبالغيب. كمان في التربية عشان ننشئ ابن ناجح يجب أن ننمي فيه الرؤية التعددية، الرؤية التعددية وليست الرؤية الاختزالية وليست الرؤية المستقطبة. نعوده إن هو يكون متنوع الثقافة ومتنوع الاهتمامات ومتنوع الرؤى، وأن يعني يكون ثمرة هذه الرؤية التعددية هي الثراء والامتلاء بالآراء والأفكار والثقافات وقبول الآخر، لأنه هو لما يكون عنده رؤية تعددية هيستطيع أن يتقبل الآخر المختلف ويتعايش معه ولا يتصارع أو يستقطب. علماء النفس بقى قالوا إيه؟ قالوا إن هناك وسائل للتربية ورتبوها كمان يعني حسب أهميتها، فقالوا إيه؟ قالوا إن أهم وسيلة للتربية هي القدوة، تاني وسيلة هي الثواب، تالت وسيلة هي العقاب. هذا الهرم التربوي للأسف الشديد مقلوب عندنا، يعني لما مثلا ابن حد مننا يغلط ويجي حد يشتكينا منه، فإذا قلنا له إن احنا هنربيه فيفهم إن احنا هنضربه. فهنا التربية في المفهوم العام ارتبطت بالضرب أو العقاب عموما، رغم أن الضرب هو جزء من العقاب والعقاب هو جزء من الوسائل التربوية وهو الحقيقة أضعف الوسائل، ولكن الناس تستسهل يعني هذه الوسيلة أنها تحقق لهم يمكن يعني استجابة سريعة ولكنها استجابة مؤقتة بالضرورة. فنيجي بقى للقدوة اللي هي أهم وسائل التربية، إن علشان أبنائنا وبناتنا يبقوا كويسين لازم إحنا كمان نبقى كويسين، فنمط سلوكنا ونمط علاقاتنا ونمط تكيفنا مع الحياة وكلامنا مع بعض وتصرفاتنا كأباء وأمهات هو ده أكبر مؤثر تربوي في أبنائنا، وده الناس ما بتاخدش بالها منه، ويعني ده بيخليهم طول النهار وطول الليل قاعدين يوجهوا أوامر ونواهي ويعني يصدروا إرشادات وتعليمات، وكل هذه الوسائل أحيانا أو كثيرا لا تحقق أي نتائج لأن القدوة سقطت أو القدوة ضعيفة أو القدوة ماشية في عكس الاتجاه. ومن هنا هنلاقي أن الابن يفعل ما يراه في أبيه أو أمه ولا يسمع لما يقولانه. الوسيلة الثانية وهي المهمة هي الثواب، المكافأة، التعزيز، أن لما الابن أو البنت يعمل حاجة كويسة يلاقي هذه المكافأة أو هذا الثواب، وده مش بالضرورة أنه يكون شيء مادي، ولو أنه في كثير من الأحيان بيكون شيء مادي، لكن الثواب يمكن يبدأ بنظرة رضا، بفرحة، باحتضان للابن أو البنت لما يعملوا حاجة كويسة، بكلمة حلوة، بطبطبة على كتفه، بمسحة على راسه، بأخده في رحلة هو بيحبها أو بهدية جميلة هو كان مستنيها. العقاب هو آخر الوسائل التربوية، آخرها في الترتيب ويعني أضعفها في التأثير. والعقاب ليس مرادفا للضرب كما هو في حس الناس أو في وعيهم. العقاب ممكن يبدأ بنظرة عتاب أو يعني نظرة غضب أو زعل أو كلمة فيها لوم أو تعبير عن يعني الرفض لما حدث من خطأ، وممكن أن يكون حرمان من مصروف أو حرمان من فرجة على حاجة أو حرمان من رحلة أو فسحة. وأخيرا وآخر هذه الوسائل هو الضرب، ويعني يمكن الضرب يكون أضعف هذه الوسائل وله يعني عواقب أخرى تجعله يعني يأتي في مؤخرة الوسائل التربوية، وما نستعجلش به ونخليه دايما هو السابق في العملية التربوية. النقطة التربوية المهمة بعد كده هي تنمية الحس الجمالي، إن يعني الجمال ده شيء يعني منسجم مع الفطرة، والحياة كلها فيها جمال، ربنا سبحانه وتعالى خالق الجمال في كل شيء، في الشجر وفي البحر وفي الجبل وفي السمك وفي الحيوانات وفي الحشرات وفي الطيور، الجمال حوالينا في كل حتة، وكأنه يعني قاعدة كونية وسيمفونية كونية جميلة ربنا سبحانه وتعالى خلقها. فإذا كان الجمال يعني يملأ الكون حولنا فلا بد وأن نحس هذا الجمال وأن نسعى إلى أن يكون هذا الجمال خارجنا وداخلنا. مش بس كده، ده كمان الله سبحانه وتعالى جميل وهو يحب الجمال، فحب الجمال ده شيء مهم جدا تربويا. ليه بقى؟ لأن حب الجمال هيؤدي إلى الارتقاء بالذوق والارتقاء بالمشاعر وتهذيب الطباع. فاللي هيحب الجمال في الطبيعة هيحب الجمال جوه نفسه، هيحب جمال الكلمة، جمال التعبير، جمال الموقف، جمال الظاهر وجمال الباطن. وعلشان كده هيبقى من ضمن الحاجات التربوية أو الوظائف التربوية للوالدين هي تنمية الإحساس بالجمال، إن إحنا مع أولادنا نحس معاهم بجمال الطبيعة ونحس معاهم بجمال الكلمة ونحس معاهم بجمال أي حاجة نشوفها أو أي حاجة نسمعها، وننمي فيهم هذا الإحساس. وهو يعني ما هوش شيء طرف أو شيء يعني كده هامشي، وإنما هو يعني موضوع تربوي غاية في الأهمية، ومع كده هو واقع من اهتماماتنا. نيجي لحاجة يمكن برضو ما حدش يهتم بيها وهي لها دور تربوي مهم، وهو اللعب. إن الطفل شغله اللعب، يعني هو مش بيضيع وقته هو بيلعب، لا ده هو ده شغله، دي مهنته، خاصة الطفل اللي لسه صغير وقبل سن بقى المدرسة والحضانة والحاجات دي بقى اللي هيبقى فيها تكليفات، أو حتى لما بيبقى في السن ده برضو بيبقى اللعب جزء من مهماته، جزء من وظيفته. لأن اللعب هنا مش مجرد تضييع وقت، وإنما هو تنمية مهارات وتنمية طرق للتفكير وطرق للتعامل وطرق للاستمتاع وتنمية العضلات وتنمية لكل شيء في هذا المخلوق. إلى هذا الحد يجب أن يهتم الآباء والأمهات بلعب أطفالهم ويشجعوه ويحبوه ويرحبوا به وما يعتبرهوش ده تضييع وقت أو إزعاج ليهم في البيت. كمان هذا المخلوق اللي ربنا سبحانه وتعالى استأمننا عليه جاه الحياة وعنده مواهب وقدرات وملكات كتيرة. هذه المواهب والقدرات والملكات تحتاج منا الاستقبال الجيد والرائع لها. لما الابن أو البنت يعمل حاجة ونحس فيها بتميز نفرح بيها ونحتفي ونهتم ويظهر على وشنا السعادة، فنستقبل هذه الباكورات من الكتابة أو الرسم أو أي حاجة يعملها الطفل نستقبلها استقبال حافل، وده بيعمل له يعني إحساس سحري بأن هو عمل شيء جميل ويدفعه لعمل المزيد. ويعني كتير من المواهب والقدرات والإبداعات بتموت لأنها ما بتستقبلش استقبال كويس. الأب ما بيهتمش والأم مش فاضية والمدرس مشغول، فالطفل الموهوب أو الطفل المبدع ما يجدش من يستقبل إبداعه بشكل مناسب، فيجد أن الحاجة دي خلاص ما لهاش قيمة ولهاش لازمة، فيعيش بقى زي أي حد عادي ويبقى حتى أقل يمكن من العادي، لأن منطقة التميز بتاعته اللي كان هيطلع منها الكنز اللي جواه محدش اهتم بيها. مش بس كده ان احنا نهتم بالمواهب والقدرات والإبداعات في أطفالنا، لا ده احنا كمان نحفز روح التساؤل جواهم وننمي عملية التفكير الابتكاري، نخلي هذا الطفل يسأل كتير ونجاوب ونتساءل وياه ونتحير ونفكر ونحاول نشوف علاقات جديدة بين الأشياء فيمتلك هذه الموهبة. ولما هنعمل الحاجات اللي فاتت دي احنا بنعطي للابن او للبنت تقدير للذات، تقدير للذات لان احنا بنحبه ومتقبلينه وحبنا له يعني حب من غير شروط، ده ابننا او بنتنا بنحبه من غير شروط. يمكن نزعل من بعض التصرفات لكن احنا بنحب شخصه حب يعني ليس له حدود، ويجب أن يطمئن الابن أو البنت إلى حب الوالدين غير المشروط، وإن هو يعني يعرف إن هذا الحب قائم يعني طول العمر ولا يعني يهتز أبدا، حب شخصه أو حب ذاته. الأب أو الأم بيحبوه رغم أنهم ممكن يزعلوا من بعض التصرفات لكن هذا لا يؤثر في حبهم ليه. كمان علشان ننمي تقدير الذات عند الابن بجانب التقبل والحب غير المشروط يجب ان احنا نتجنب النقد المهين. يعني اكتر حاجة تهدم ذات الطفل النقد المهين او اللوم او التأنيب، ان يعني قاعدين نسخر منه او نلومه او نعنفه، ده بيعطيه احساس بان هو سيء وان هو وحش وان هو كل حاجة بيعملها غلط وكل حاجة مش نافعة، ده بيهدم ذاته. واحنا عايزين نعمل عملية تقدير للذات، نعمله كشخص مهم جدا، كحاجة يعني كبيرة قوي لأنه هو فعلا حاجة كبيرة، وتكون توقعاتنا منه توقعات إيجابية. إحنا حاسين أنه هو هيعمل حاجة كويسة وحاسين أنه هو هينجز إنجازات عظيمة. هذا التقدير العالي للذات لو الأب والأم عملوه بشكل جيد بيستطيعوا أنه هم ينشئوا شخصية تشعر شعور إيجابي بذاتها، والإنسان دايما بيضع نفسه في الموضع الذي يعني يتناسب مع تقديره لذاته. فإذا حسسنا الابن أو البنت بأنهم شيء عظيم فعلا هم هيبقوا أو هيضعوا نفسهم في هذه المكان. ما ننساش أن احنا برضو نساعد أبنائنا وبناتنا على تحديد الهدف. فيه يعني نسبة من الناس بيبقوا عندهم قدرة على تحديد أهدافهم، لكن هذه النسبة الحقيقة لما بحثوها لقوها قليلة جدا. يعني لقوا أن 3% بس من الناس اللي عندهم هدف محدد عايزين يوصلوا له، وبقية الناس إما أن الهدف غامض أو الهدف بسيط أو مرحلي وليس هدفا يعني طويل المدى. ومن هنا لما الأب أو الأم يساعدوا الابن أو البنت على بلورة الهدف وتحديده، يمكن يكون الهدف غامض أو مش باين، فيساعدوه على إن هو يستوضح هذا الهدف ويبلوره. كمان يساعدوه على البحث عن معنى لحياته يتجاوز حدود ذاته. الحياة منحة من الإله وإحنا بنعيشها وبنأدي فيها دور عظيم يتجاوز بقى حدود الذات والإنجازات والمكاسب وهذه الأشياء، معنى عميق يجعل الإنسان يعمل وفي ذهنه فكرة الخلود، وبالتالي تصدر أعماله عظيمة ورائعة وممتدة ومؤثرة. نعطي برضو أبنائنا القدر المهم من الحرية، وننمي فيهم الإرادة، وننمي فيهم ملكة الاختيار، ونجعلهم يشعروا بالمسؤولية تجاه تصرفاتهم وتجاه من حوله. ده هنعمله ونبقى واخدين بالنا من ان الابن ما يبقاش شديد الاعتمادية على الأب والأم، لأن الطفل لو لقى ان الأب والأم بيحملوا عنه كل حاجة، هم اللي شايلين هم كل حاجة، فممكن ان هو يطلع ولديه سمات اعتمادية، يريح نفسه بقى، هيستقل ليه ولا يتمسك بحرية أو إرادة أو اختيار ليه مدام الأب والأم بيعملوا كل حاجة. كمان في نقطة مهمة وهي الإشباع مقابل الحرمان. درجة من الإشباع مطلوبة وأيضا درجة من الحرمان مطلوبة لكي يحدث توازن بين الإشباع والحرمان. فلو حدث إشباع كامل تحدث تخمة وترهل في نفس الطفل، ولو حدث حرمان كامل يحدث يعني نوع من الحقد والكراهية والغضب من الآخرين الذين تسببوا في حرمان. كمان هنهتم بأن ننمي في هذا الطفل المهارات الاجتماعية الهامة اللي هيحتاجها في حياته، فننمي فيه القدرة على التفكير الفعال وحل المشكلات، وننمي فيه مهارة التواصل الجيد، وننمي فيه مهارة القيادة ومهارة العمل الجماعي ومهارة ممارسة الحرية ومهارة المذاكرة والتفوق، وننمي فيه القدرة على ضبط النفس، وننمي فيه القدرة على التعبير عن مشاعره وعن أفكاره. كمان فيه نقطة مهمة يعني بتشغل المربين هذه الأيام بشكل خاص وعاملة مشاكل كتير في البيوت، وهي التعامل مع التلفزيون والإنترنت. كتير من الأسر دخل في صراعات مع أبنائها وبناتها بسبب التلفزيون والإنترنت والكمبيوتر وكل هذه الوسائل الحديث. في بعض الأسر بتقول خلاص يعني نريح دماغنا وما يبقاش فيه لا تلفزيون ولا إنترنت ولا أي حاجة خالص، ولا راديو ولا موسيقى ولا أي حاجة، يعني إيه يقول خلاص نقفل الباب ده بالكامل. وفي بعض الأسر سايبة الباب مفتوح على الآخر، والأولاد والبنات سهرانين قدام التلفزيون وقدام الإنترنت بالليل وبالنهار، وما بيعملوش حاجة غير إن هم يتفرجوا بشكل سلبي ويستمتعوا طول الوقت بهذه الوسائل الحديثة والمبهرة. الحقيقة يعني ده يمكن يبقى موضوع لوحده يحتاج للقاء مستقل حتى يعني نضع فيه النقاط على الحروف، ولكن هنحط بس قاعدة بسيطة، وهي في تعاملنا مع هذه الوسائل الحديثة يعني نفضل ثقافة المناعة للمنع، فننمي في أبنائنا الرؤية الناقدة لهذه الوسائل الحديثة ولما يبث فيها من برامج ومواد بعضها مفيد وبعضها ضار جدا. فهنا هننمي جواهم القدرة على المشاهدة الانتقائية وعلى الانتفاع الانتقائي، يعرف امتى يفتح التلفزيون وامتى يقفله وامتى يقعد قدام الانترنت واي موقع هيخش عليه. ودي يمكن تحتاج وقت وجهد شوية، ويمكن يبقى فيها بعض الخسائر أو بعض التجاوزات، ولكن يعني المناعة أفضل من المنع في هذه الأشياء، لأن لما بنمنع الابن أو البنت من يعني وجود هذه الأشياء في المنزل أو في البيت بنجد ان هو ممكن يطلع يشوفها مع اصحابه او يشوفها عند الجيران، ولما بيشوفها مع اصحابه او عند الجيران ما بيبقاش فيه اي سيطرة، وربما ان هو يعني يخرج عن النطاق اللي ممكن كان التحكم فيه في البيت اسهل. كمان بنقول ايه، ان التلفزيون او الانترنت يكون محطوط في الصالة او في مكان يعني واضح في البيت، بحيث ان يعني يبقى ما هواش في غرفة مغلقة يستطيع ان هو يدخل على مواقع او على قنوات ضارة او قنوات اباحية، وانما يكون التلفزيون والانترنت او الكمبيوتر في موقع يعني واضح في الصالة او في مكان مفتوح، بحيث ان ده بيبقى عامل امان شوية، اضافة الى ضبط مواعيد المشاهدة او الجلوس على الانترنت، بحيث انها لا تطغى على بقية الانشطة اللي مفروض ان هو الابن او البنت يمارسوه. نيجي لنقطة كمان مهمة المربي هيحتاج ان هو يعني يضعها في اعتباره، وهي الصيحة الجديدة النضج الوجداني. النضج الوجداني لقوا ان هو ده احد مؤشرات النجاح واحد مؤشرات التألق والرقي، ودي الصفة اللي موجودة عند النجوم والمشاهير والعظماء في المجتمع. وده برضو موضوع كبير جدا، يعني يمكن يحتاج للقاء برضو خاص لوحده، ولكن هنحاول نلخصه في يعني هذا اللقاء على أساس ان احنا يبقى تحت عينينا النقاط الخاصة بالنضج الوجداني علشان ننميها في ولادنا وفي بناتنا. النضج الوجداني يعني علشان نحسنه في أبنائنا، فهننمي فيهم القدرة على أن يحبوا ويحب، أن يحبوا ويحبوا، وننمي فيهم القدرة على مواجهة الواقع والتعامل معه، وننمي فيهم الاهتمام بالعطاء بقدر الاهتمام بالأخذ، وننمي فيهم كمان القدرة على النظر لخبرات الحياة بشكل إيجابي. فالحاجات اللي حصلت لينا أو ليهم هي خبرات، سواء كانت صح أو خطأ استفدنا منها أو استفادوا منها، فنخليهم ينظروا إلى الخبرات والمواقف اللي حصلت في حياتهم بشكل إيجابي على أنها خبرة وليست شيء يعني يخجل منه، أو يعني نقعد بقى نتحسر على حدوثه ونقول إزاي ده حصل وإزاي ده جرى. لا، يعني دي كانت خبرة، سواء كانت خبرة إيجابية أو خبرة سلبية، وهذه الخبرة نشعر بمسؤوليتنا ناحيتها، وإن إحنا شاركنا فيها، وإن إحنا قادرين على الخروج بفائدة منها يعني تحسن من وجودنا ومن حياتنا في سنواتنا المقبلة. كمان ننمي في أبنائنا وبناتنا القدرة على تحمل الإحباط لما يواجهوا أي فشل أو أي صعوبات، يقدروا يتحملوا الإحباط ويتجاوزوا هذا الإحباط. كمان ننمي القدرة على التعامل الإيجابي مع مشاعر العدوان لما يحسوا بالغضب أو بالنفور أو بالكراهية في أي موقف أو مع أي شخص، نعودهم إزاي يتعاملوا مع هذه المشاعر وإزاي يحولوها لطاقة إيجابية تخلي يعني حياتهم أفضل، ما تتوجهش بقى للإيذاء ولا للتدمير، وإنما تتحول إلى طاقة نجاح. فمثلا هو في منافسة مع زميله، وهذه المنافسة فيها بعض مشاعر الغيرة أو الغضب أو أي حاجة من دي، فنعوده أن النجاح هو الوسيلة الإيجابية للتعبير عن هذه المشاعر. كمان ننمي في أبنائنا وبناتنا القدرة على التحرر النسبي من أعراض التوتر، لأن الحياة فيها أشياء كتير تحدث التوتر والقلق والانزعاج، فلما نكون إحنا نفسنا هاديين ويعني منضبطين وفي حالة من الاسترخاء النسبي أو حالة من الطمأنينة الإيجابية المتحركة الهادئة الواثقة، ده كله بيخلي الابن أو البنت في حالة نفسية متوازنة، وليست هي حالة السكون السلبي أو الانسحاب الضعيف، وإنما هي حالة الطمأنينة الإيجابية الفاعلة. كمان بننمي فيهم القدرة على حل الصراعات، لأن الحياة بطبيعتها فيها صراعات كتير، فمدام يعني ده قدر في الحياة ودي سنة من سنن الكون والوجود، يبقى لازم نكتسب القدرة على حل الصراعات. ضروري هندخل في صراعات مع أصدقائنا أو مع زملائنا أو مع رؤسائنا أو مرؤوسينا أو جيراننا أو أي حد، فلابد أن نمتلك القدرة على حل الصراعات بحيث أن احنا نخرج منها بناتج إيجابي يفيدنا ويبني حياتنا. كمان ننمي فيهم القدرة على قبول الاختلاف والبعد عن التعصب، لأن الإنسان الناضج وجدانيا هو الإنسان الذي يستطيع قبول الآخر المختلف عنه، ويستطيع التعايش معه، ويستطيع أن يتقبله ويصل إلى صيغة يعني إيجابية في الحياة مع وجود هذا الآخر المختلف. كمان من علامات النضج الوجداني زيادة الدافعية للإنجاز، أن ننمي في أبنائنا وحتى في نفسنا، ويمكن الحاجات دي كلها تيجي بالقدوة أكتر من أنها تيجي بالتوجيه أو بالإرشاد، أن احنا يكون جوانا دافعية عالية جدا للإنجاز، أن الإبن أو البنت يرى في أبيه أو في أمه أن هم يعني عندهم طموحات وأمال ودوافع كتيرة جدا بيحققوها وبينجزوها وأهداف بيسعوا إليها ولا يتوقفوا أبدا عن العمل وعن الإنتاج. كمان ننمي فيهم القدرة على العمل الجماعي، لأن الحياة الآن لا يعني يكتفى فيها بالإنجازات الفردية مهما كانت عظيمة. وآخر حاجة من علامات النضج الوجداني اللي هننميها في أبنائنا وبناتنا هي التوافق والانسجام مع النفس ومع الناس ومع الله. يعني يمكن دي علامات النضج الوجداني، ودي زي ما بنقول الصيحة الحديثة اللي فيه اهتمام كبير بيها. طيب عملنا كل هذه الأشياء والاعتبارات، حد يقول طيب أخطاء الطفل وخروجه بقى عن القواعد والقيم والأشياء دي هنعمل فيها إيه؟ يعني هل هيكفي فيها الحاجات بقى الظريفة واللطيفة والحاجات اللي احنا قلناها دي، ولا يحتاج لحاجة تانية؟ الحقيقة برضو من مكملات التربية عملية التأديب، وكمان يمكن عملية العقاب، والتأديب والعقاب يعني دول مفهومين مهمين عشان تكمل العملية التربوية. التأديب ده بقى ايه؟ التأديب هو اي تدخل من الكبار لتعديل سلوك الطفل. في بقى يعني اتجاهات مختلفة في عملية التأديب. في اتجاه يتسم بالتساهل، وهنا بقى بيميل المربي ان يكون الطفل في مناخ حر تماما، يعمل اللي هو عايزه بشكل تلقائي ويتعلم من الحياة نفسها دون تدخل مباشر من الكبار. وغالبا بيكون ده رد فعل التربية قاسية عانى منها المربي، وعشان كده هو بيعمل عكسها. فيعني أبوه كان قاسي في تربيته، يقول لا أنا أسيب ولادي يعملوا اللي هم عايزينه، فهنا يتساهل في عملية التأديب. في اتجاه تاني هو الضبط الصارم، وده عكس الأسلوب السابق بقى. هنا تلاقي الأب أو الأم حاطين قواعد صارمة وواضحة وشديدة، وعلى الطفل إن هو يلتزم بها طول الوقت. عيب الطريقة دي إنها تلغي يعني تلقائية الطفل وحرية تفكيره. الطريقة الأولانية التساهل برضو كان عيبها انها هتخلي الطفل يحس ان الحياة ما فيش فيها حدود ولا ضوابط ولا التزامات، اللي هي طريقة التساهل. طريقة الضبط الصارم والشديد بتلغي التلقائية والعفوية وحرية التفكير. في برضو اتجاه تاني في التأديب، وهو اتجاه المتقلب. هنا بقى في الاتجاه المتقلب ده بترتبط الاساليب التربوية بالحالة المزاجية للمربي او المربية. فمثلا اذا كان الاب في حالة انبساط وسعادة، نلاقيه بيتعامل مع الطفل بلطف وحنان، لكن إن كان متوتر أو حزين أو غضبان، فممكن يعني يصفع الطفل على وجهه بشدة، أو يعني يعنفه أو يضربه أو يعمل أي حاجة يعني غير متناسبة مع الموقف. فنلاقيه في ساعات يتعامل بلطف شديد جدا، وفي ساعات يتعامل بشدة يعني عنيفة جدا، وده بيخلي الطفل يبقى متلخبط، هي إيه الحكاية؟ فيعني ده نوع الحقيقة مربك جدا للطفل تربوي. أمال إيه الاتجاه الكويس في عملية التأديب؟ هو التربية المتوازنة اللي تعطي فرصة لتلقائية الطفل، وفي نفس الوقت تزوده بمعرفة اتباع الضوابط الاجتماعية، والحدود اللي مفروض ان هو يلتزم بيها، وتعطيه الحرية وتعلمه احترام حرية الآخرين واحتياجاته، وتهتم باحتياجاته الجسمية والنفسية والاجتماعية والروحية في ذات الوقت، فهي تربية متوازنة. في بقى يعني قواعد أساسية للتربية الصحيحة وللتأديب المتوازن والسليم. القاعدة الأولى هي الثبات والاتساق. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المربي يشجع الصدق والأمانة في كل الأوقات وفي كل المواقف، وهو نفسه يلتزم بها كسلوك، ما يبقاش فيها تناقضات ولا تقلبات. القاعدة الثانية هي الفهم، بمعنى أن الطفل يجب أنه يفهم بشكل بسيط ليه أبوه بيرفض ياخده معاه الشغل، أو بيرفض ياخده معاه وهو مسافر، وأن الطفلة تفهم ليه أمها ما بتشتريش ليها اللعبة دلوقتي. القاعدة الثالثة في التأديب هي الانتقال التدريجي من مبدأ اللذة إلى مبدأ الواقع. فالطفل بيعيش على مبدأ اللذة، إن هو عايز الحاجة اللي بيحبها بصرف النظر عن أي شيء. الكبار بيعيشوا على مبدأ الواقع، بيعملوا الحاجة اللي تفيدهم. عملية التأديب والتربية عموما بتاخد الطفل من مبدأ اللذة لمبدأ الواقع بالتدريج وبصبر جميل. يعني المربي بيجب عليه إنه يجعل رحلة الطفل من عالمه الخاص إلى عالم الكبار رحلة ممتعة. القاعدة الرابعة في التأديب وفي التربية هي القبول بالبطء الحتمي لعملية التغيير. فيعني من سنن الكون إن السلوك الإنساني بيحتاج لوقت عشان يتغير أو ينضج، وعلشان كده يبقى الاستعجال نوع من التعسف والخروج على الفطرة. القاعدة الخامسة هي حب الطفل للمربي. فالحب من الطفل للمربي بيخلي النظام القيمي للمربي جزء من تكوين الطفل، ويسهل الانتقال من حالة لحالة على طريق النمو، ويسهل النضج النفسي بشكل هادي وآمن. فالطفل يعني لا يعرف النفاق، فهو بالتالي لن يطيع إلا من يحبه. القاعدة السادسة والأخيرة في عملية التأديب والتربية هي القبول بمرحلية النمو، لأن لكل مرحلة خصائصها اللي يجب أن الطفل يعيشها أو المراهق، وعلى المربي أن هو يتقبل المرحلة دي ويواكبها، وما يحاولش أن هو يخلي السلوك نمطي وثابت في كل المراحل. الحاجة الأخيرة اللي هنختم بيها النهاردة هي العقاب. والعقاب هو الحاق أذى نفسي أو بدني بالطفل جزاء على سلوك معين قام به. فبالتالي من هذا التعريف هيبقى فيه عقاب نفسي، زي نظرة اللوم والعتاب أو نظرة الاعتراض أو الانتقاد أو التوبيخ أو الحرمان من حاجة بيحبها الطفل. العقاب البدني يشمل بقى الضرب أو أي نوع من أنواع الإذاء البدني. في قواعد مهمة للعقاب يجب أن احنا نراعيها. من هذه القواعد أن الطفل لازم يعرف هو بيتعاقب ليه، ولازم يعرف الحدود والتعليمات مسبقة، ويعرف أن الخروج عليها يسبب له العقاب. ويجب أن احنا نحذر الطفل بأن تجاوزه للقواعد المعروفة والمعلنة دي هيعرضه للعقاب. وكمان يكون العقاب إصلاحي، ما يكونش انتقامي، بمعنى أنه ما يكونش بسبب الحالة المزاجية المضطربة للأم أو للأب. ويكون العقاب ده في مصلحة الطفل مش في مصلحة المربي صاحب السلطة، لأن بعض الأمهات أو الآباء بيضربوا أطفالهم عشان ينفسوا عن مشاعر الغضب والغيظ اللي جواه. كمان يكون العقاب متدرج ومتناسب مع شخصية الطفل. فالطفل اللي ممكن تردعه نظرة لا يجب توبيخه، والطفل اللي ممكن ينصلح بالتوبيخ لا يجب ضربه. كمان يكون العقاب متناسب مع الخطأ اللي الطفل عمله، وكمان يكون له نهاية. فمثلا بنقرر حرمان الطفل من المصروف لمدة 3 أيام، وبعدها ياخد المصروف على قد الغلطة اللي عملها. وآخر حاجة إن الطفل يشعر إن العقاب وقع عليه بسبب حاجة وحشة هو عملها، وليس لأنه هو نفسه سيء. فإحنا هنفرق هنا بين إن الفعل سيء أو إن الطفل سيء، إحنا بنعاقبه على فعل سيء. يعني دي كانت يمكن علامات وخطوط عريضة في يعني عملية التربية والتنشئة، نتمنى إن إحنا نراعيها ونحن ننشئ أبناءنا، حتى يعني نساعدهم على الوصول إلى النجاح، ونجعل منهم بتوفيق من الله أبناء صالحين وبنات صالحات. وشكرا لكم.
أخي المستمع، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.